فإن شاء الله تعالى مجلس اليوم يكون الاختلاف الحديثي للإمام الشافعي رحمه الله، وقد قطعنا به شوطا والحمد لله رب العالمين، فقد وصلنا إلى الباب، قد وصلنا إلى الباب 54 منه. باب الكلام في الصلاة، وبدأنا بالإسناد 263 حسب الترتيب العام، وأنهيت الكلام في هذه المسألة، وهي مسألة مهمة في الناسخ والمنسوخ ومسألة النسخ. ثم نبدأ إن شاء الله تعالى اليوم في الإسناد 264. قال الربيع: أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن أيوب عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصرق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. الحديث كما ترى إسناد طبعا صحيح، رجاله كبار: الشافعي، مالك، أيوب السختياني الإمام، محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم انصرف عن صلاة، هذه حادثة تتعرض لها كل أحد، وإن لم تكن على الدوام فهي أحيانا كما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر الله بها حكما. وهذه من محاسن الشريعة، فما من شيء إلا وله أصل في التشريع منصوص أو ظاهر أو موم إليه، أو أصل يخرج عليه ما استجد، أو شبيه أو نظير. الآخر هذه القواعد والأسس أو الركائز التي يستند إليها الطالب عند استنباط المسألة أو تخريج المسألة. قال ذو اليدين، ده رجل من بني سليم مشهور هكذا بكنيتك، لكن في حديث عمران الآتي عند المصنف الآن بعد قليل إن شاء الله سمي بالخرباق ابن عمرو على المشهور منه وجاء به الرواية، يبقى عندئذ لا محل للاختلاف فيه. إذا ما جاءت الرواية باسم راوي وعرفته فالمصير إليه على المختار. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ هنا الرسول مشارك في حكم، والذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالصلاة هيئة عبادات صلى الله عليه وسلم مقتدى به صلى الله عليه وسلم، فالوارد عنه في العبادة يتعبد بها كما ورد، لا تغيير ولا تبديل ولا أقوال فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح معتمد، فالمصير إليه. وعند النزاع في شيء ما نرجع إلى حصر المسألة بجمع مروياتها ونثبت ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نثبت الحكم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من طريق واحد خالف عليه جميع الأمة. فالمعول على ثبوت النص وليس على المجموع المخالف للنص، جزئية جدا في غاية الأهمية نبه عليها ابن عبد البر في غير مكان من استذكاره وتمهيده، نبه عليها ابن المنذر في غير مرة، ابن نصر وغير هؤلاء مما تم الدراسة بعض المصنفات لهم. وهذه إشارة الآن في ملمح زوبعة من زوابع العصرية عند بعض المعاصرين الذين غاية ما عندهم الجلوس أو الاستماع إلى معاصر أو متأخر جدا جدا، وهذا مسكين عندما يأتي النزاع في مسألة كثرة القول فخلاف، وهذه مسألة معرة كل من يتكلم في شيء ما فإذا بي يقول فخلاف، هذه كلمة مجية، عيب وعار على من يتكلم بفقه أو في علم أن يتكلم بهذه السخافة أبدا. إن كنت من أهل العلم ومن طلابه النشطين فيه فلا ترتكز كثيرا على المسألة فيها خلاف أبدا، أو تهرب من المسألة على أنها فيها خلاف أبدا، هذا قصور واضح وتضيع لهوية الشخص الذي يتآلى على العلم بأنه منه. يجي المسألة يقول لك فيها خلاف قول وقولك ومسألة مش محل إجماع، هذا أقبح من ذي قبل، لأن السنة إذا ثبتت نستغنى بها عن الإجماع. وأتوني بإجماع مخالف لسنة النبي الثابتة عن النبي ومع عكسنا من تاريخه، فهذه زوبعة كلامية عقلية مجردة لا داعي لتروجها بين الشباب الأعور الذي يجلس على معاصر لم يتربى على أصول شرعية من طريق الكبار بعلو إلى نزول أبدا. إجماع إجماع إجماع، وهذه أتيت بنصوص سبقت وتأتينا لاحقا وسبق ذكرها، أن السنة إذا ثبتت يستغنى بها عن إجماع. وهذا تأصيل علم مهم، لأن الكل موزون بميزان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وافق وافقت هو المعتمد وهو الصواب، وإن خالفت فمردود، فهو الميزان. الميزان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب، وإن اختلف الأصحاب في شيء ما، والاختلاف هنا اختلاف فروض نص على الأصحاب، هذا حصل علما وهذا لم يحصل علما، هذا حفظ وهذا نسي. والدليل على ذلك في حديث عمرو بن أخطب، حديث صحيح، حديث طبعا في قصة طويلة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في خطبة صلى الله عليه وسلم به من الصبح إلى العشاء، يخرج يصعد على المنبر أو يرتقي المنبر فيخطب ثم ينزل فيصلي ثم يرتقي إلى آخره، وفي نهاية النص يقول فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، والشاهد فيه فكان أعلمنا أحفظنا. وهذه فيها دلالة جدا مهمة جدا، أنه قد يحفظ وينسى، والشهد على هذه كثيرة جدا قبلتنا من الصحابة رضي الله عز وجل عنهم أجمعين. ولا إما الكبار الأئمة المدعوة رحمه الله ورضي الله عنهم يأتينا أيضا مثل هذه الضرر واللطائف عن القوم فيذكر بعضهم بعضا. فالبحث يقرب هذه المسافات لطالب العلم النشيط الذي يريد أن يلتحق بالمسألة المعنية ويرجح جوانبها ويختار الصحيح ويترك الذي لم يثبت أو يترك غير الصحيح. على كل حال قال أقصرت الصلاة أم نسيت، يؤكد بشرية الرسول كما سيأتي بعده، إنما أنا بشر مثلكم، حديث مفروض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا على ما قال ذو اليدين، قال أصدق ذو اليدين ولم يشك، كأنه عليه وسلم استغرب الأمر. وهذا حدث واقع بلا شك، أراده رب العالمين وحيا ليكون سنة بعد رسول الله. فأصدق ذو اليدين. البعض بيستدل من هذه الأخبار على عدم قبول خبر الواحد، وده مسكين أبدا. فطبعا هذه مسألة منهية عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله، ولن نخرب في هذا الشيء إلا أصحاب العقول المغرضة بعض المعتزلة، لكن ما علينا بهؤلاء. أصدق ذو اليدين، فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى اثنتين أخريين ثم سلم. يبقى هنا أنا هقول دي زيادة ولا نقص؟ سلم عن اثنين يبقى سلم عن نقص موجود، تمام. فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده إلى آخره. ده في الركعة الثانية في السجود، وده ركزوا معه في الكلام، السجود قبل التسليم أو السجود بعد التسليم، الاثنين يمشوا في أي حالة من الحالات. ولا الموضوع في يعني على هذا الوضع في بحبوحة، ولا تبقى القاعدة اضطرادية في إن كان عن نقص يبقى يكون قبل، وإن كان عن زيادة يقوم بعد. طب دي هقول فيها إيه بقى؟ طبعا وضحت الكلام في كتاب الصلاة، دي نقول فيها إيه؟ يبقى نقول الموضوع عشان برضو نتبع الأئمة رحمه الله تعالى من فصلوا في الأمر بزيادة والنقص، ده بالغالب غالب الأمر يعني. لكن إذا أخذ الإمام قراره فسجد قبل أو بعد لا يضره الأمر. ويوم يجي واحد بقى ويقول له عم الشيخ أبدا إن كان عن نقص يبقى كذا، وإن كان عن زيادة يبقى كذا، هم تقول له يا أخي اخفى واسكت. ده يكون إيه؟ يبقى ناسي وسلم عن اثنين، نقص ولا زيادة؟
نقص.
واضح. ومع ذلك سجد فين؟ سجد خمسه
سجد بعد الصلاة
صح؟
نعم.
يعني أدي صغرة وأدي ملمع. لذلك لما يأتي مثل هذه الأمور فيعني خلي حكم الأئمة اللي فصلوا به بالجمع بين المرويات، نقول زي كما كالمسألة هذه مثلا، نقول هذا الحكم على الغالب، على الغالب. فإن صدر من إمام والإمام عنده فكر، لا تتعنت ولا تحاكي ولا تناقش في شيء أنت لا تعلمه، خلاص يعني عد الأمر ولا تلزم، ولا تلزم. فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد سجوده. أو أطول ثم رفع، بيعطيك الآية والسورة التي تمت. هنا برضو في ملمح مهم في كلمة مثل أو أطول، مثل أو أطول، مسألة الميزان أو الضابط في الطول أو القصر في الركوع والسجود، برضو دي مسألة مهمة، يعني ما تطولش بمزاجك ولا تقصر بمزاجك، يبقى في اعتدال في الصلاة، تمام؟ كمسألة المطة في صيغة الانتقال من ركعة إلى أخرى أو من موضع إلى موضع، يبقى في التناسق بين عند الإمام في الأداء، لأنه هيبقى ضابط هنا، ضابط انسجام بين الحركات وبين الأداء، فلا تطول بمزاجك ولا تقصر بمزاجك، يعني تغالي في التطويل أو تغالي في التقصير. قال أخبرنا مالك عن داود ابن حسين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد. أبو سفيان هذا من ثقات الطبقة الثالثة، وده معروف بكنيته واسمه طبعا، ما دام انه مشهور ومعروف وموثق مش مين اسمه ايه، تمام؟ اسمه بقى سمي ابو وهب او قزمان الى اخره، ما دام مشهور بالكنيه يبقى المعول على مشهوره به، ولا نجعل المساله النزاع وايش اسمه ايه واختلاف الاسم علينا، المهم انه يكون معروف في الروايه بين العداله والحرص. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم من ركعتين انصرف من اثنتين فوق فأي صلاة؟ النص الثاني وضح انه صلاة العصر. طب صلاة عصر ولا صلاة ظهر؟ مش هيضرنهم وما حدث وخلاص، عصر أو ظهر مش هتفرق معانا، ولا تكون أيضا محل نزاع في المسألة، لكن إذا ترجحت المسألة بنص يبقى المصير إلى النص الذي وضح. فهذه مسائل مهمة، متى أنشط وأخلع لكشف المسألة وغمض المسألة؟ إذا كانت مشكلة وينبنى عليها فصل نزاع، أما إذا كانت مسألة كهذه وجاء نص وقضى بها الموضوع خلاص، خرج والمهات اللي بعد، عشان مش فاضيين نضيع وقت في كلام ملوش لازمة، ما عادش في وقت يبقى نخلص. ده أنا بكلم الطالب، أما اللي قاعد بقى قاعد مستهتر في الوقت يبقى خليه مع نفسه بقى يبقى قابلني. المهم يقول صلى لنا رسول الله صلاة العصر فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصرقت اليدين؟ فقالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من صلاته. يبقى الصورة الأولى أو النص الأول جنب التفصيل كيف تم، كيف أقبل أسلم فأتم في الأول، يبقى الثاني جاب لي شيء ملمح جميل تفصيلي في كيفية الإتمام، وهذا في الإضمار، فالإضمار اللي هنا كشف النص السابق، وده من فوائد الصبر أو الجمع بين المرويات في الباب. قرب عليك المسافات بعيدا عن كثير من الأسئلة التي قد تطرح في ذهن الطالب الباحث، ويعرض أسئلته على نفسه لكشف الأمر. هذه السنة بجمعها أجبت عن الكثير من الأسئلة التي قد تطرح على النفس. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. بعد التسليم
ماشي ماشي
علي ابو الاخوان
لا ده ابو عبد الله
ابو عبد الله طيب ماشي ماشي يبقى هذا ملمح اخواني. طيب الحديث رواه 266 قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن ابي كلاب عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين قال قال الحذاء معروف عالم عبد الوهاب كذلك ابو كلاب اللي هو الجرمي معروف ابو المهلب اللي هو ابو مهلب الجرمي ها الجرمي ده مشهور ايضا بالكنيه في ده عم لابي قلابه عمه وده ثقه من الطبقه الثانيه خرج له مسلم واظن الاربعه كذلك عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران بن حسين قال سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر. هنا بقى دي الجزئية لو بعض حب ينشط من إخواني وينظر في هذه المسألة ويقنى بنهاية الكلام فيها هما عن ثلاثة ولا عن اثنين يعني عن الركعة الثالثة ولا عن الثانية ينظر في دي كده ودينا بقى خبر في المجلس القادم إن شاء الله تسلية للنظر في مثل هذه المسألة. سلم النبي في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة. يبقى هل هذا يكون صورة أخرى للحاصل من طريق عمران لأنه نفس السائل هو ذو اليدين ده محل إشكالية أما تكون صورة بقعة تانية أو ذو اليدين من الملازمين للصلاة فوارد أن يكون الصورة تكررت بطريقة أخرى وارد. فانظر إلى المسألة وقتنا بالكلام فيها.
وشيخنا في رواية أبو هريرة فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاستند عليها وشبك بين أصابعه.
الشبكة عند الشيخ فيها تقطيع يا شيخ محمد.
الشبكة ولا عندنا؟
لا عند الشيخ. احنا عندنا نسمعك انت بتقطع يعني انت الكلام اللي انت قلته ما قطعش خالص. يعني ظهر كده ان الشيخ هو عنده الشبكة فيها حاجة.
انا قلت كده برضو والله. يعني انا عمال اسمع تقطيع.
ده الشبكة تحس ان هي هو قاعد في حتة بعيد عن الراوتر او حاجة.
نعم.
هو كده قطعت خالص بقى.
كده بسم الله. كده الشيخ خرج خالص على فعل.
طيب كلمه انت بقى يا شيخ.
طب وقف التسجيل بس.
النص اللي هو من حديث عمران قال سلم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعات من العصر ومقام فدخل الحجرة. انت بقى من هنا تواجه المغيرة بين النص ده ونص اللي قبل. اللي عايزين بقى حد من اخواننا بقى يشاركوا معنا بنظر في النص وما قيل فيه هذا. فرجل فقام
شيخنا حفظك الله قبل الانقطاع اللي هي روايه ابو هريره فيها ان هو قام الى خشبه معروضه في المسجد فاتكأ عليها وشبك بين اصابعه. في روايه عمران قال فدخل الحجر. يعني دي إشارة بس قبل المراجعة.
ماشي بارك الله فيك. أنا عايز بقى هنا عندك في النص الأول من حديث أبو هريرة بيقول إنه قام في ركعتين. تمام. وبعدين في النص ده قام بثلاثة، وبعدين هناك في المجلس هنا قام ودخل الحجرة. واضح يا شيخ محمد؟ معايا؟
هو شيخنا انا ذكرت الفرق ده يعني ربما يكون الظاهر منها ان هي حتتين والله اعلم.
اي ما هو ده هو ده انشغال اقرب، لكن برجع اقول بطريق ايه منقول عن السلف رحمهم الله في مثل النظائر هتخرج من، لان الحديث صحيح طبعا ده صحيح وده صحيح، فعايزين ننظر ايه وجه المغيره هنا، هتحمل على ان دي حديثه وده حديثه ولا هي بقيت توكيد. فهنا مفيش العجله، هو ده المقصود. بس اردت مشاركه بعض اخواني الذين هم حظ من النظر في مثل هذه المصنفات العليا اللي هي الشروحات مثل هذه النصوص. ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى يا رسول الله، فنادى يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك، يؤكد على أنهم إيه كما قال أخونا محمد هذه وقعة وهذه وقعة، ويؤكد على نفس الحكم التي كان قد ترك. ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. اللطيفة العلمية هنا وهو ما الضابط في طول وقصر الوقت؟ أعتقد أنه الفقهاء يبندون حول مسألة الشخص طول أو خرج أو حصل أي حدث يوم أنت بتذكره في مجلس الصلاة. طب خرج لأي شيء ما، كان يكون في المجلس وبعدما ذهب إلى شيء ما جاءت دورة المياه مثلا يتمضمض أو يخسر وجهه بأي شيء كان ورجع، فإذا بيه محمد أو أحمد قال له يا فلان أنت نسيت عليك ركعة وعليك ركعتين، أو إن صليت أربعة أو إن صليت خمسة. هنا الكلام الصلاة هنا هتبطل الضابط في الحكم في بطلان الصلاة وعدم بطلان الصلاة. دي مسألة غاية الأهمية برضو، ده عايز فقه من الشيخ أو من الطالب الفقيه. يبقى ذاك هنا بقول لك ما الضابط في طول وقصر الوقت الذي تذكر به أو ترجع به إلى محل الصلاة فتتمم ثم تسجد سجود السهو كده. واضح معايا ولا لا؟
معاك يا شيخ،
معاك يا شيخ.
عايز حكمة، عايز حكمة. بتقول العرف يعني هو انت جاي بعد نص ساعة تقول لي، هو انت جاي بعد كذا تقول لي. يبقى احيانا مثلا اكون مثلا ممكن دي حدثت، كان اظن اخونا الشيخ احمد ابراهيم كان معه في المسجد وبعدين بنصلي، انا ارتبت ديت قاعد ما اتكلمتش، فاذا بي قلت يعني هو حس ان انا عايز اساله حاجه، وهو عجل على غير عادتك بالصلاه اذا كان موجود معانا في الجامعه هيفتكر هذا المسجد. فلقيت اول ما سلم قال لي ذكرني وانا قاعد، انا ارتبت بس ارتبت لا ليه يعني ايه اللي حصل؟ فقال لي انت عليك ركعه، قمت جبت الركعه. ده موقف تمام. فممكن الشخص يبقى ما ادركش الموضوع اصلا ويبقى ناسي يعني عادي جدا، وقام يجيب الركعه وهم اللي جنبه شده كانه بيقول اصبر عشان في حكم فاتك ملمع. يبقى المقصود هنا ايه؟ عدم التعجل في الحكم بالبطلان او بالاتمام، وان لا الوقت عدى والوقت عيد صلاتك تاني، لا دي كلها ملامح في غايه الاهميه. فلذلك بقول لك ايه الضابط في طول وقصر الوقت؟ رجعنا الى الغرف الذي به يحكم ما لم يكن مغاليا فيه او متنطعا فيه. قال الشافعي رضي الله عنه فبهذا كل ناخذ شو بقى الإمام هياخد بدا وبدا وبدا. فنقول إن حتما ألا يعمد أحد في الكلام في الصلاة، كما إنه حتما إنه مدام خرج عن مسألة الكلام في الصلاة مثل هذه الصورة. يقول إن حتما ألا يعمد أحد الكلام في الصلاة وهو ذاكر أنه فيها، فإن فعل انتقضت صلاته. إذا تعمد الكلام الخارج عن محل الصلاة يبقى بطلت الصلاة. فإن كان لمصلحة الصلاة كهذه، لأن الآن لسه الصلاة المفروض لم تتم، فهم لسه في حيز الصلاة، فذكر أحدهم الآخر أو ذكر بعضهم بعضا أو ذكر أحدهم الإمام كأنه لسه إيه؟ لسه في صلاة، فأراد أن يفرق بين العمل في الصلاة لمصلحتها أو لا، أو الكلام في الصلاة لمصلحتها أو لا. كل هذه تفرعات تخرج عن كلام الإمام رحمه الله، إن حتما ألا يعمد أحد الكلام في الصلاة وهو ذاكر أنه فيها، فإن فعل انقضت صلاته وكان عليه أن يستأنف صلاة غيره. لحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا قال حديث ابن مسعود، إيش هو حديث ابن مسعود؟ قال ثم ما لا أعلم فيه مخالفا ممن لقيت من أهل العلم. هذه مسألة أيضا مهمة. طيب قوله لحديث ابن مسعود، طبعا سعود الساوي إخواني قبل أم بعد، في حديث الباب اللي معانا، حديث عمران، حديث أبو هريرة، حديث أبو هريرة، حديث عبد الله بن بحينة، وده في قصة، حديث عبد الله بن بحينة في قصة، قصة قيام صلى الله عليه وسلم عن التشهد الأول، فلما قضى صلاته وانتظر التسليم كبر الناس فانفتل فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. يبقى سجد قبل ايه؟ قبل السلام. تمام. حديث ابن مسعود اللي اشار الى الامام من وجهين. الوجه الاول هو المعنى عنه، وده في قصة ايضا، صلاة الظهر خمسة صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف فتشوش الناس فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل زيد في الصلاة؟ قال لا، فأخبروه بما حدث فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال إنما أنا بشر مثلكم. أيضا ملامح فقهية عالية صلى الله عليه وسلم. يبقى قالوا هل زيد نفس السؤال السابق، فأخبروه بما حدث، صلى خمسا يبقى دي زيادة، فسجد سجدتين ثم سلم، فسجد سجدتين ثم سلم، يبقى زيادة أم نقصان اللي حصل؟ عن زيادة صح؟ التفت وسجد سجدتين وبعدين سلم، ثم قال إنما أنا بشر مثلكم. يعني إيه؟ يعني ينسى كما تنسون إلى آخره. هذه النص اللي أرشد إليه الإمام رحمه الله. نص آخر عبد مسعود، وده طبعا كلمة في الصحيحين، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى أنه الصواب، يبني على اليقين عنده فليتم صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. ده نص آخر عن ابن مسعود، ده اللي أرشد الإمام رحمه الله. الشيء الثاني يقول ثم ما لا أعلم فيه مخالفا ممن لقيت من أهل العلم. الشافع مثلا كم؟
204.
204 يعني في بداية القرن الثالث، من شيوخ مالك في آخر القرن الثاني، صحيح؟ ومالك من شيوخ من التابعين، كأن الإمام هنا صورة نقل فيها عدم المخالفة، نقل فيها الإجماع، نقل فيها ما نقل. إذن أيضا فيها ملمح أن الخالف يأخذ عنه.
سالف
سمعني ولا
قطعت
شيخنا؟ الخالف مستلف دائما بقول له عما صحيح. قال لا اعلم في مخالفا، يدل على ساعة علم الامام رحمه الله تعالى رحمه واسعه، وانه احاط علما بما هو في زمانه وعمن قبل، وزمانه ومن قبل زمان علم وزمان أكابر. قال ما لا أعلم في مخالفا ممن لقيت من أهل العلم. قال شيخ محمد بيأكد على ملمح جيد، وطبعا شيء طبيعي المعنى باللقي هنا لقي علم، لقي علم وليس لقي ممازحة إلى آخره. لا يقصد هنا أنه طبعا ده إمام بيتكلم بعلم وعن علم، فهنا لا أعلم في مخالفا في الشيء العلم المنقول بدهة، لكن أرضى أن نوضح مسألة ربما تغمض عنا أو عن دخولنا في المجلس، أن لقائنا لقاء علم، ما عنده جديد في المسألة أو لا، هل عنده جديد في المسألة أو لا إلى آخره. فهذا يدل على أنه على ما هو عليه، فاللقاء هنا لقاء مذاكرة وعلم وليس لقاء له إلى آخره، تمام؟ أو حرص على الطلب وليس مجرد لقاء مرة أو مرتين أو على الماشي ولا أسميه لقيت، لا، هذا المقصود كما هو ظاهر من السياق فجزا الله خيرا. قال ومن تكلم في الصلاة وهو يرى أنه قد أكملها، انتبه بقى، يبقى هو طبعا مش ممكن يبقى هو تعمد الزيادة ولا تعمد النقصان. الإمام أراد أن يقول كده، هذا مستحيل أن يكون تعمد، لو تعمد يبقى صلاته انتهت يبقى يعيد، ده كلام الإمام أراد بهذا. فقال ومن تكلم في الصلاة ويرى أنه قد أكملها، فده مسألة الكلام ومسألة اعتقاد الإتمام أن أنا أنهيت صلاتي، ده هكذا متلازمان. أما إن كان عن عمد النقص أو عن زيادة الصلاة بطلة، وده اللي قاله قبله. قال أو نسي أنه في الصلاة فتكلم فيها بنى على صلاته، كم طبعا يعني الناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، إن نسينا، فالنسياب غلاب لحظي للتركيز الإنسان فخرجه عن أصل ما هو فيه. فتكلم فيها بنى على صلاته وسجد للسهو، ماشي، السجود اللي يكون عن قبل أو عن بعد، هيكون بعد أم قبل، دي بقى المسألة اللي احنا في البداية فيها شيء من البحبوحة. وسأوصل لكم الكلام في ملخصها. ولحديث ذي اليدين، وأن من تكلم في هذه الحال فإنما تكلم ويرى أنه في غير الصلاة، فالحاصل تمام، يعني ما زال الجماعة فين؟ في محيط الصلاة، والكلام في غير الصلاة مباح، وليس يخالف حديث ابن مسعود حديث ذي اليدين اللي أنا أشرت إليه، حديث ابن مسعود، وحديث ابن مسعود في الكلام جملة، ودل حديث ذي اليدين اللي هو أول حديث في الباب، انتبه بقى، لحديث مسعود لما تكلم عن مسألة الكلام، يبقى عرفت المدار زادة والنقصان. وبعدين حديث ابن مسعود اللي هو كان يسلم أحدهم على الآخر في الصلاة فيرد، القضية اللي سبقت في مجلس سابق، ثم نسخ هذا الكلام أو منع منه بالوحي لا كلام في الصلاة، لأنه في صلاة، لا المقصود بالترابط بين أول باب وآخره، وليس يخالف حديث ابن مسعود حديث ذي اليدين، وحديث ابن مسعود في الكلام جملة، ودل حديث ذي اليدين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين كلام العامل والناس لأنه في صلاة، أو المتكلم وهو يرى أنه قد أكمل الصلاة، يبقى هنا إن هو ما نسي أنه قصر أو نسي أنه أتم، لأنه يعتقد أن صلاته انتهت سواء كان عن نقص أو عن زيادة. طيب هنا السؤال طرح، وده بعدما طرحت وغدت بعض في كلام الإمام في الباب الذي بعد باب 55 الخلاف في الكلام في الصلاة سهيا، نزاع طبعا النصرة فيه للإمام رحمه الله، وبقى الاختلاف في مسألة الناسخ والمنسوخ، القضية اللي احنا عرضناها بشكل منصر، ولا حديث المفروض يبقى في ناسخ ولا لا، او الحديث الاخر يبقى في ناسخ ومنسوخ ولا لا، قصة كده طويلة، لكن اردت ان تقراها انت مع نفسك، لكن في اشراط ووضحها. ماذا لو العامد جاهل؟ ده سؤال، يعني فعل عمدا لكنه جاهل، كحديث معاوية ابن الحكم السلمي لو تذكرون في قصة، عرضه هنا في الباب الذي بعده ودار عليه كلام، تمام، كحديث معاوية الذي شمت العاطس في الصلاة. يبقى المقصود ده عندها فاتي معنى في صفحة 229 و230، لا تقرأ بقى إن شاء الله. وهنا هيكون أعمل الإمام رحمه الله مسألة مهمة في الأصول، الشبيه والنظير مهمة جدا من وجه، قد يكون الشبيه والنظير ليس من كل وجه، لكن من فرع أو من زاوية فيه يستنبط منها الشيخ أو الطالب حكما فقهيا يخرج عليه المسألة الطارئة. اللي يبقى خلاصة ما سبق في الحديث في الباب 54 أنه المسألة سجود السهو قبل ولا بعد على قولين، القول الأول إن كان السهو عن نقص فيكون سجوده قبل التسليم، وطبعا هقول بقى الغالب هنبني على ليه، على الغالب، على الغالب، تمام، ما تبقاش مسألة أنت متوتر فيها أو متحجر فيها كأنه جاء منصوص، لأن الجمع في بين الأئمة جمع من خلال الوارد وما وقع له، فيجوز أن أكون قبل على الاضطراد ويجوز أن يكون بعد على الاضطراد، لكن الأولى حسب ما ورد يقتدى بالإمام. والأجل ذلك الإمام الذي يؤم أن يكون فقيها بالصلاة وبعلم الفقه في أحكام الصلاة. إن كان السهو عن نقص فيكون سجود قبل التسليم، وده قول المالكية في المشهور، وقول عند الشافعي عند الشافعي والحنابلة، وده اختاروا ابن المنذر وقوله، واختاروا ابن تيمية وانتصر له كذلك. من صوره إن شك في عدد الركعات فيبنى على الأقل حسب ما ترجح عنده، ثم يسجد قبل ثم يسلم، أو قام عن التشهد الأول كما سبق وأشرت للنص، وقلنا ده مبني على الغالب هذا الحكم. طيب الثاني، إن كان السهو عن زيادة فيكون بعد التسليم، أيضا الغالب، يبقى الحكم حد ما غلب ولا يجوز التحجر له، مثل أن ينسى فيركع ركوعين مثلا، مثل ده زيادة ولا نقص، وارد، أو يسجد ثلاثا، ثلاث سجودات، ثلاث سجدات، وارد، أو يزيد ركعة كما هو معنى في النص في حديث المسعود، ده عند الحنابلة على المشهور، وعلى النص الوارد إذا سلم قبل إتمام الصلاة. هو بقى ده نحطه فين، قبل ولا بعد؟ ومع ذلك إن أصلى صلى إيه سجد بعد ها. حتى أنا عايز أأكد لك إن مفيش داعي لي الشدة والحكم بإعادة الصلاة أو إن أنت تنتصر لقول بيتحجر، لا الأمر بشيء من البحبوحة، لكن أقول لك إنه هذا على الغالب، على الغالب. فإذا سلم قبل إتمام الصلاة يكون بعد للنص الوارد، تمام؟ طب هتقول لي طب ما هو النص، أقول لك بدي في وقت الغسول يبقى اتبعها، بس دي في شيء من الليونة بقول له خليك هادي وما تتعجلش ولا توتر، ولا بقى تقول ده ابن تيمية قال ده فلان قال وده الصح وده الغلط، لا ما تتكلمش هذا الكلام. طيب الباب الذي بعده باب الخلاف بالكلام في الصلاة سهيا، وده انا بعطيك اشارات سريعة بقى انت هتقرأوا الباب ده. اولا في مسألة جدا مهمة، حوار في الناسخ والمنسوخ، وانا حطيت لك الاصل فيه المجلس السابق في الصفحة 200. هو اشار هنا الى حديث معاوية بن حكم السلم من حديث طبر عند مسلم وغيره، واشارة في النقص في الحش عندك جميلة من النص. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. بعدها تاني بقول ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. سبحان الله، شوف الـ يعني قد ايه الصحابة حصل ما حدث منهم. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشمائل الطيبة التي يجب على المقتدي به صلى الله عليه وسلم أن يتقلدها ويكون بعيدا عن التنطع وعن الغلو، ولا يكون ذلك أبدا إلا بعلم، إلا بعلم. فالعلم يؤدب صاحبه، والأنفة تتنافى مع العلم تماما. في الصفحة 230 أعمل الشبيه والنظيرة في بناء الحكم، وده مهمة جدا، قاعدة فقهية. أعمل الشبيه والنظير في بناء الحكم، وهذه معمول بها عند جماهير الأمة. وهو الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لأنه في مسألة من أفطر متعمدا في نهار رمضان، اكل او شرب متعمدا، جمهور الامه خلافا للشافعي قالوا حكم المجامل في نهار رمضان، والقاعده كانت دي، قالوا حكم الشيء حكم نظيره سواء، وخرجوا على هذه القاعده. الشافعي تمسك بظهر الايه، بظهر الناس. هو الشافعي اليوم يعمل مساله الشبيه والنظير في بناء الحكم. الشافعي رحمه الله تعالى ايضا خلف جماهير الامه، وخلف في مساله اصابه المراه بدون محرم في حاله الفرض الحج او فرض العمره، اللي هو اقصد الحج الاول او الحج او العمره الاولى في العمر، تمام، اذا كانت مع ذي محرم، انه بنى على مساله العله المقصوده من سفر المراه بدون محرم، فتحققت تحقق النفاء العله خلاص جاز. امرأة تسافر مع مثلا أهل زوجها لواحدة منهن محرم، تسافر ولا ما تسافرش، ما فيش داعي للغلو ولا التنطع. ما قلتش بقى لا هو هي سافرة بدون محرم والمسألة ما فيهاش حاجة، طب ما احنا كده ما خدناش المسألة او لا. طب هو صاحب الأمر قال لا، حتى لو مع الأم مع الخالة مع أخته وأخته لها جوب ووسائق إلى آخره، إيه الحكم؟ الحكم لا سافر، لا سيما إنه في وسط كله محارم ولواحدة منهن محرم، والمحرم مأمون. يبقى هنا عايز اللياقة الفقهية إخواني، مو عايز الجمود، لا سيما في بعض الأوضاع التي قد تتأزم فيها النفوس وتتلألأ فيها الأوضاع الاجتماعية من أسرة إلى أخرى. فتعييم المسألة مثل هذه الأمور بلاش منه. فيقول من أعمل الشبيب والنظيم في بناء الحكم الشرعي. ودي من لطائف أيضا الأصولية المهمة اللي بترجع إلى اللياقة الفقهية في كل زمان ومكان، وده لا ينظر إليها ولا يعتبرها إلا الفقيه الذي عنده العلم في الباب، وإلا يحدث التخبط وتقليد الأعمى كما نرى. الباب الصفحة 231 في مسألة جدا مهمة في مطلعها بيقول: ومن خالف النص عندك أسوأ حالا ممن ضعف نظره فأخطأ التفريع. قال: نعم وكل غير معذور. هنا في مسألة لاحت عندي أنه تعليق على بعض المعاصرين: هل يلزم وجود الإجماع في مسألة عند النص الصريح فيها؟ ده سؤال مهم جدا إخوان. البعض أول يقول: لا، المسألة ما فيهاش إجماع. إيه مسألة ما فيهاش إجماع؟ زي ما سبق مسألة ودندنا بقى فيها حول مسائل شتى الخروج على ولاة الأمور وإن ظالموا. يا عم أنا مش عايز إجماعات في المسألة. خلاص، المسألة فيها نصوص صريحة لا نقاش فيها ولا سؤال عليه، مش عايز إجماع، في نصوص. يبقى أنا بأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاني الداء وأعطاني الدواء، مش محتاج إجماعات أنا بقى. خلاص. سبحان الله. ما قلنا شيخ محمد أشار جزئية مهمة وضفر حدث أنه في المسألة احنا نتكلم فيها دي الآن، الفهم ده يجب أن يلغى، لأن إخواني السنة إذا ثبتت في حكم على رأس كل أحد، ما يجوز مخالفتها. اللي بيشارك بالكلام سخيف ملوش لازمة، ولا يصلح أن ينتسب لا من قريب ولا من بعيد إلى أن يكون شيخا هيك، أن يكون طالبا للعلم وماشي على خطى الكبار. شيخ محمد يقول: طب وانا بقول اصبر، ايه الراجع من رأي الصبر؟ اصبر. ليه اصبر؟ لا من الصبر. خلاص انت ضرب بالجد بس، انت زعلان ليه؟ يا سبحان الله، بقول لك ده ودي دواء، ده ودي الدواء. قد اعلم الحكمه وقد لا اعلم الحكمه. فالقاعده الشرعيه بتقول، القاعده الشرعيه بتقول: اذا امر الشارع الحكيم بشيء فهو لمصلحة خالصة فيه أو رجعه. إذا أمر الشارع الحكيم بأمر فهو لمصلحة خالصة فيه أو رجعه. إمتى؟ قد تكون حالة وقد مآلية. خلاص أنا لا أدرك أنا ما إلا أنا بين يدي تشريع مطيع له من غير لي، من غير لي، كأن بقول دع الأمر لي. ولا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. يبقى إذا أمر الشارع الحكيم بأمر فلمصلحة خالصة فيه أو رجع، وعلى العكس إذا نهى عن شيء فلمفسدة خالصة فيه أو رجع. يبقى ليس كل شيء أقول لماذا، لما. تمام، ده المقصد من المداخلة هذه في الموضوع. الباب الذي بعده باب القنوط في باب القنوط في الصلوات كلها، باب 56. قال: باب القنوط في الصلوات.
لو سمعت يا دكتور، فضل احمد من الاول. فضل اقول انا الاول. عم شيخنا الله يحفظكم، هو فقط بس الكلام في الصلاة متعمدا لأجل مصلحة الصلاة مع معرفته للحكم.
يعني إلا إدي مثال من حزن الآن نظري.
يعني الآن مثلا هو في الصلاة والإمام سهى، وهو الآن نبهوه سبحان الله ولا يعرف ماذا سيفعل، سيعرف بالتنبيه. يعني كان يقول له مثلا أسجد اركع.
لا ما في ما لا يا الله ما انفعش كلام هنا. لا كده انت خرجت دافع نص.
نعم
النص
لا يصلح فيها شيئا من كلام الناس.
آه عن الكلام في الصلاة.
لحظة بقى، أدي واحد اثنين.
طب ده يا شيخنا مش من كلام الناس.
يقوموا لله قانتين.
لحظة يا شيخ محمد، لحظة، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. النص الوارد هنا إذا أخطأت أنت إماما.
نعم.
الوارد في الرجال والنساء.
مع الرجل هيسبح والمرأة هتصفق.
بس خلاص، وهو يعمل ايه بقى؟ يبني على ما ترجع عنده كإمام.
نعم
صح. انت كده نبهه. انا بقول له
الشيخ محمد يقصد، الشيخ محمد، الشيخ محمد يقصد ان حتى الإمام نفسه، حتى الإمام نفسه
لحظة. انا فهمت الشيخ محمد. لحظة
تفضل تفضل.
ما تفتحش باب بمجرد انه صورة ينبني على مشاكل. وقال إذا أخطأ في هذه الحالة كان في سلام وكان في كلام قلت لك خلاص. بعد صحيح. كده أخطأ الإمام، يبقى الرجالة أو الرجل أو الصبي أو اللي هو جنس الذكر يقول سبحان الله. المرأة وده برضه فيها ملمح جدا مهم، المرأة ما تتكلمش إنما تصفق، وده في لي ملمح آخر فكر جميل مش هنخرج عن محل الكلام بقى. ملمح مهم جدا، الحفاظ على المرأة وصوت المرأة إلى آخره. المهم جعل التسبيح حق الرجال وجعل التصفيق حق النساء. طب الإمام هنا ادته إشارة إن في شيء حدث منه، ده مقصود سؤال الشيخ محمد صح؟
أي نعم شيخنا، هو
سبح حدث منه، في شيء حدث منه.
نعم.
أقصى شيء تصوره إيه؟ الآن الإمام هنا أشار للجزئية رحمه الله، قال اللي حاصل، اللي حاصل لما يقول إن حتما ألا يعمده أحد بكم بالصلاة، ده شيء طبيعي منتهي، وهو يرى أنه قد أكملها. الإمام ماشي على الجدة والناس صح، فإذا بي بالقوم أو المأموم، المأمومين بي ده يصفق أو ده بيسبح، يبقى في خلل حدث منه. يرجع حسابات بسرعة عوام، إيه الخلل اللي حصل مني؟ يبقى خلل على حدث على خلاف الأصل اللي أنا متوقعه، أنا مش صح. فإذا بهم يصفقون أو إذا بهم يا يسبحون، يبقى دي إشارة بتقول لي يا إمام انتبه، أنت أخطأت إما عن زيادة وإما عن نقصان. الإمام هنا الفقيه العالم بالأمر، إيه الواقع منه؟ هيعمل ايه هنا بقى؟ هو نفسه دور ان انا بقول له فكر وبسرعة، انت كده دي خطا حصل، هيعمل ايه؟ ها هيبني على غلبة الظن عنده صح؟ طيب بنى على غلبة الظن عنده وقضى الحكم، وبعد ما سلم الكلام على خلاف ما بنى عنده، هنا بقى الكلام والصورة اللي معاه، يبدأ بقى تتكلم معاه محمد صبري أحمد زيد أنس، يقول له أنت عملت كذا، صوب الكلام، دار الحوار البسيط بدون مناقشة، قام وكمل الوضع على الصورة الصحيحة. مش ده المفروض يكون حد ما الواقع في المسألة؟
الشيخ في حديث ذي اليدين النبي صلى الله عليه وسلم من ثنتين ثم تكلموا لمصلحة الصلاة ثم قام النبي وبنى على ما مضى، فلو كان الكلام مبطلا للصلاة لبدأ الصلاة من جديد. ده أنا بقول لحضرتك وعايز أعرف.
لا لا لا
استشكال يا شيخ.
أعيد لحظة، أعيد الكلام تاني، أنا أعيد الكلام هنا تاني كده. الصلاة على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم انتهت أو لا؟
نعم اعتقد انتهت. نعم
صح،
هو قال ما قصرت وما نسيت.
لحظه خليك بس معايا عشان ما تفوتش. هو مناقشه لطيفه. النبي صلى الله عليه وسلم على كلام الامام وتحريره الرائع ده رحمه الله كده، النبي صلى الله عليه وسلم تعمد ولا اعتقد ان الصلاه انتهت؟
لا تكلم بناء على ما انتهت.
إن الصلاة انتهت يبقى كده المفروض الصلاة تكون إيه؟
صحيحة.
يعني وتكون خلصت.
خلصت.
فإذا بالقوم أو اللي اتكلم اللي هو الصحابي يقول يا صلاة اتبع لي خدمة سؤال الشيخ محمد. يقول له أقصرت أم نسيت؟
نعم.
ما كده في حكم. كده الصلاة انتهت عند الرسول. عند الصحابة اللي عارفين وما حصلش كده من الصلاة. كده الصلاة بتضيع خلل. هو بيسأل بيقول له الصلاة كده قصر الصلاة نقوم نمشي الموضوع ده بخدنا حكم جديد أم نسيت يا رسول الله؟
نعم.
المنبح اللي جابه في حديث ابن مسعود اللي قال له إنما أنا بشر.
نعم.
إذا هنا بنى الكلام على أنه أتم الصلاة وإن الصلاة عنده في اعتقادي انتهت. فإذا بالقوم بعدما انتهت الصلاة خبروه بإن الصلاة لم تنتهي بعد.
نعم.
ورح كده الصورة مختلفة تماما عن تصور شيخ محمد. شيخ محمد بيقول بهذه الحالة ان انا اقول لانه انا اذكر شيخ محمد لعله الكلام ده يكون يعني اثاره على اسم ما سمعته انه ان يجوز اقول لك يا شيخ محمد انت بقى عليك راكعة في الصلاة كده. لا ما ده كده الصلاة بهذه الصورة ليس لها محل في سنة رسول.
هذا مشهور عند كثير من الناس شيخ.
نعم
مشهور عند كثير من الناس.
خد عشانية حوالي مشهور. انت فتحت باب بقى لحظة. ده قال ولنفرض انه زيد من الناس قال الكلام ده. وزيد من الناس ده هو طلع واهم. كان سرحان. صح؟
نعم.
ده مش ده وارد 100%.
وارد
يا شيخ. ابن يسار ان الرجل ينصرف من صلاة وما كتب له الا.
نعم صحيح.
كله ما تجد كله سرحان في طريقه. صح؟
نعم.
بالضبط. صبري قال جاء أحمد قال لا شو راح الصلاة كده ولا لا؟
فعلا
كل واحد بقى نايم ونعسان قال كلمة طلع قال شيء طلع محمد قال شيء طلع أنس قال شيء كده بقاش صلاة. أنت متصور صورة شيخ محمد؟
نعم شيخ.
بس الله يرضيك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا في ثقة عظيم جدا ما ليس على المأموم إلا أن يصفق إذا كانوا نساء أو يسبح إذا كانوا من الرجال والإمام بقى يعيد ذكره تاني ويبني على اليقين. فإن أخطأ في بناء الحكم وسلم عندئذ يجوز الحوار كما جاء عن النبي. دي السلسلة المعروفة. أما باب الدود ده مشروع عند الناس بأن ده عشر الطراب. صح ولا لا؟ يعني هل أنت تضمن كل المأمومين تضمن أن هم على السلامة على سطر واحد؟
لا
مستحيل. هذا الحديث اللي خرج من التلت والربع ونص والثمن إلى آخره والباقي راح فين؟ هو عايش مع خنزة. صح ولا لا؟ هل هو عايش مع خنزة يا عم محمد؟ طيب والله المستعان. باب الخلود صلواتي كلها.
معلش يا دكتور.
باب الخلود في الصلوات كلها. قال الربيع قال الشافعي أخبرني بعض أهل العلم. ده مسألة الصلاحية بغاية الأهمية. أخبرني بعض أهل العلم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال
تعزوا حاجة تنشتها
إلى النبي صلى الله عليه وسلم قتل أهل بئر معونة أقام 15 ليلة كلما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الصبح قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم افعل والدعاء بقى المعروف. فذكر دعاء طويلا ثم كبر فسجد. ده الإسناد 268. هنا قال أخبرني بعض أهل العلم. البعض ده واحد ولا جماعة؟
مفترض جماعة.
قال بعض أم جماعة؟ واحد ولا جماعة؟
تجري على الفرض وعلى الجماعة.
جماعة يا دكتور.
جماعة بعض.
طب وممكن يكون أحده.
تجري على الفرض وعلى الجماعة دكتور.
بالضبط صح؟
نعم.
طيب جميل. جعفر ابن محمد اللي هو ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. جعفر اللي هو الصادق بحسن الحديث خرج له مسلم والأربع ده من الطبقة السادسة. وبعدين أبو محمد اللي هو أبو جعفر الباقر اللي هم عدو الشيعة عليه من الله ما يستحقون عليهم لعائن الله المتتاليات عدوهم لأئمة عندهم رفعهم فوق منزلة النبي. تمام. أبو جعفر الباقر ده من رجال الجماعة وده من استخدام الطبقة الرابعة. واضح الصورة؟ يبقى جعفر ابن محمد عن أبي جعفر ابن محمد عن أبي بطب هنا مين؟
أبو جعفر الباقر.
حلو. اللي هو من الطبقة كام؟
بالطبقة الثانية شخنا؟
ليه؟
هيبقى من الطبقة الثالثة.
الرابعة.
الرابعة؟
آه.
هو مات سنة بعد 100؟
بعد 100.
آه.
طيب قل لما انتهى ذكر الخبر. أدي المسألة والوضع وزيك عندك في الحاجة تحت بيقول هذا وما بعده مرسل ومنقطع. نقل البياقي عن الشافعي في القديم قد أخبرنا رجل ركز بقى أخبرنا رجل وحاتم ابن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الخبر. يبقى الحديث اللي معنا فوق هيبقى فيه شيء على قليل الآن في تحت النقل بياقي عن الشافعي في القديم قال أخبرنا رجل و لو قلنا أن الرجل مش عارفين هيبقى المعول على مين؟
حاتم.
معول على حاتم يبقى عرفه وسماه خلاص كده المشكلة حلت. لكن لما يبقى فيه على الإسناد اللي معنا الأول أخبرني بعض أهل العلم قد يكون واحد وقد يكون أكثر من واحد. لو واحد هيبقى مبهم يبقى الإسناد كده ملوش ملوش حكم عندنا إلا أن نحكم عليه بجهلة الرجل. طيب بعض أهل العلم لو هم جماعة هيكون الحكم
يبقى ما فيش إبهام
شيخ أحمد إبراهيم
يبقى جهالة شيخنا.
لا شيخ أحمد أنت خدت من قلب. نعم. طيب
أحمد مش موجود يا شيخ.
لما يبقى هنا بعض أهل العلم البعض إخواني من المعاصرين بيقول أخبرني جماعة من أهل العلم الجماعة قالوا إن هذا يحمل على الاتصال وعلى سلامة الإسناد. ركز بقى وعلى سلامة الإيه؟ الإسناد. ليه؟ شو بقى التحليل النظري؟ قالوا إن مدام جماعة أكيد الجماعة هيكون فيهم الثقة والصدوق والضعيف وغيره.
لا يتفقوا على خطأ.
لحظة بقول أخبرني جماعة، الجماعة دي مبهمة. يبقى الوارد ان الجيان عايز يقول الجماعه دي بيشد بعضهم بعضا. انت بيقعد اول ما قالوه. طيب السؤال اللي يطرح احكم على الاسناد بايه؟
بالضعف برضو.
لا بجهاله بس واحده هم على كلامهم
قبل زي هم صحيح.
لحظه السؤال ده بس ركزوا معايا علشان لما تسمع الكلام وتقول ده شيخ كبير تقول بقى خي على صبري خي على شيخ احمد سليمان خي ده دول يابا ناس كبيره ما علي بالكبير والصغير انا ليه ما نقول سلف. تمام بالضبط. فانت الان بيقول انه الجماعه يشد بعضهم بعضا. حلو يا اخواني العلم ده ما فيش منه جمالات لحد ابدا وما ينفعش فيه الكلام بتصوره العقلي ممنوع. دي أداء منقول بموازين معينة ما ينفعش التصور فيه بالعقل. يبقى عند إذن ما فيش فرق بيننا وبين المعتزلة وغيرهم من أصحاب العقول المجردة. ما تقولش بعقلا يجوز عقلا لا يجوز. الكلام ده كلام باطل ما ينبغي أبدا أن يسود بيننا ولا يكون في طريقنا. واضح؟
نعم.
طيب
واضح.
اللي بيقول هذا الكلام نحكم عليه بإيه؟ أقول صوت صحيح؟ ها؟ طب قول حسن. ها؟ أنت مش تقبلها نفسية ضعيف. يبقى أنت دخلت إيه؟
يا جماعة طالما دخل
نعم
طالما دخل الاحتمال يبقى رجعنا الأصل هي جهالة المنقول عنه.
جميل أحسن صح؟
طيب
يبقى لا حسنون جماعة
هو يطلق منذ الجماعة على الثلاثة طبعا.
جميل.
العمل كان بيقول إن احنا جبلنا ثلاثة واربعة وخمسة مناكير مش
طبعا. بص الشيخ محمد داخل مرخص جميل قال إن الجماعة بتحمل على أدنى عدد في الجماعة صح؟
نعم.
اثنين كما فوق بدليل أنت إمام ومن يخلفك مأموم بتقول صلي جماعة صح ولا لا؟ يبقى أدنى الجماعة اثنين فما فوق. أنت كراجل منشغل بهذا العلم والتحقيق ومش هذه الإطالة بتشوف يجي اثنين ثلاثة أربعة تقول ده روى عنه جماعة كلهم مناكير
فهم.
صح ولا لا؟
فهم.
اللي بيتكلم الكلام النظري هنا انا اشكل عليه وقول عليه بصور ما بيفتحش بابها تأتي وراء معرة. اللي يفتح هذا الباب هيصدم بغيره عندئذ هيبقى هنا سنة غير مقبولة وفتح بابا هيورد عليه كتير من الاشكالات. طيب قد يعترض ويقول انه هذا ما قيل. بتقول انا لم ارى البخاري فعل هذا. ده البخاري هو صنيع البخاري كده حط نفسه بمأزق اكبر. يتخرج المساله على الاضطرادي على مين؟ على جبل من الجبال كالبخاري. يعني لو حدثت مره هل البخاري يروي عن منكر او باطل او غير موثوق فيه؟
لا طبعا محال.
هذا محال. فالتخريج على البخاري امر معيب امر معيب غير مقبول. يعني انت جاي مع جبل من الجبال له شروط قاسيه واجي اروح اخرج عليه؟ ما ينسجمش الكلام ده ابدا. اولا هو فين؟ ثانيا ايه المحل اللي قال في هذا الكلام؟ ثالثا اصبر المرويه اللي انت خرجت عليها.
خليني اتمثل معاك واقول لك ان تبعات الشروط كده ماشي.
شوف تقول ايه بقى ده هو بقى يعني انت خرج المساله كم مرة حدثت من البخاري وإيه الموضع اللي اتقالت وأعمل شغل إسناد وخرج الحديث عليها عشان أقول مسألة اضطرادية أما طالع عرضة وليست على كل الإيه على كل الأحوال. لكن أنا أقول إن بعض أهل العلم قال كلمة بعض العلم قال دي عيبة ما تتقالش. لا نص من هو الذي قال قد يكون قالها واحد من المعتزلة جماعة من المعتزلة ماليش دخل بيهم قول القلوب. وده اللي قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى هؤلاء انه اجيب كلماتي لا عبرة بهم لا وفاقا ولا خلاف لا مش عايزه لا من قريب ولا من بعيد من شره. ليه؟ لان لو انا وضعت فيه اعتبار من جانب هيجيني في وقت تاني يقول لي طب يا شيخ ما احتجبت في يوم من الايام بده يفتح لي فتحه. لا اقطع الباب تمام. طب ماذا لو في مطلوب؟ هتقول لي مكان الجماعه دول فيهم مطروح وانت عضضتهم ببعض زي ما انا عرضت في النهج السابق. قلت ان اللي عمل على او اظن كنت كتاب مجلس خاص مع اخونا احمد ابراهيم انه اللي بيسال عن كتاب المساوي الخرائطي تقول طبعا مطبوع من 92 فربما ما تلقاش وكده. لان الراجل اللي محش على الطبع اغضبني كثيرا. تجد مثلا مع يعني خلل في موازين اخرجوا دماغه ما اعرفش مين ومين تلاقي اللي عزق لهم دول طريق غير الطريق تماما تماما. وذاك كان عمال شطه في الحواشي. اما اقول خرج فلان وفلان وفلان ده كلهم من ايه؟ من الطريق المعني انت بتخرجه وتحققه. لكن تروح تلاقي كل واحد جاب طريق شكل مختلف عن اللي قبله، طبعا ده ما بيجوش هذا الكلام. اثنين، يبقى الاسناد فيه متروك، ولا الاسناد ضعيف. طب العمل ده جبته منين؟ انه ضعيف عندنا يعني انه بيجبر انه يوضع في مناطق المجبر بغيره. اما مطلوب تحطه في السله وتحذر منه، صحيح؟ ما تجيش على قاعده قال بعض المعاصرين صدقه هو كذوب. طبعا ده خلل في الموازين محضرك منه، اللي هم بيعتمدوا على مجرد تعامل مع النت وكل واحد ليه كلام ملوش لازمه. فده بغايه الاهميه انك 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 تتكلم بموازين مخترعه من تلقاء نفسك، تقوم تيجي بعد كده تظنك انت كبير وتصطدم مع ادنى طالب بين يديك او طالب انشط منك، تصطدم معاه بجمله من الاسئله، مش يبقى عندك ردود. ده هو بيشكل عليك بكلامك بقواعدك. فالأجل ذلك هتكون حريصا قبل ما تكلم بالقاعدة ان هيوز علي اشكالات ممن يدانيك او يعلوك او يساويك، صح ولا لا؟
نعم شيء
بس بالضبط. فدي بغاية الايه؟ بغاية الاهمية.
اذا كان حقق الاسم يعني بعض الفقهاء يقول كذا، فنحن نقول مين بعض الفقهاء؟ صح؟
جميل.
فالباب الاول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في كلام الحكماء نحن بنقول سلم الفقراء، سلم مين الفقراء؟
نعم احسن.
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب الاول لما قلنا ان البعض مين هم، يعني قول لي مين هو النقل
الحديث. يعني شيخ محمد
بيقول لما قالوا سلموا لنا رجال مش كده
صحيح.
يعني
الشيخ محمد برضه بيحط ملمح جيد جزاه الله خيرا على ما سبق دراسته وحفظنا هذا الكلام. اذا كنت انت في مجرد كلام فقهاء بتقول قال بعض الفقهاء قال كذا كذا، بتقول لي من هم؟ صحيح؟ بتقول لي من هم؟ ما تجيش قال بعضهم، قال بعضهم دي معرف حقك، ما تقولش من، ما تقولش كذا. طب ده انت الان بتتكلم عن الرسول، هيؤخذ منه الحكم من قولي او فعلي. فهذا كلام جيد. يبقى اذا كنت انت بتطلب المنصب ده في بشر انا وانت او مجرد انسان يصيب ويخطئ، طب النبي صلى الله عليه وسلم اقواله وافعاله ده واحد، يبقى ما ينفعش معايا الكلام النظري على انه عقلا يجود او عقلا لا يجود الى اخره. لا دي مصيبة ثانية. يقول اليوم قد يقول بعضهم قال بعض الفقهاء ويريد به نفسه، لا دي بتتكلم في حد آخر، الله المستعان. يبقى ده الإسناد الأول. الإسناد اللي بعده قال وحفظ عن جعفر بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الصلوات كلها عند قتل أهل بئر معونة. وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنط في المغرب كما روي عنه في القنوت في غير الصبح عند قتل أهل بئر معونة. وتخصيص بئر معونة طبعا سبق في السيرة الحادثة اللي وقعت، وإن دي نازلة من النوازل. بقول النازلة بيقدر يترأسها الإمام أو من ينوب عنه فيرفع شعارها فيقتدى به فيه إلى آخره، وتكون عامة البلوى على المستوى العام. وإلا بقى ما بقاش واحد عنده نزلة ويقول لك بقى ده نزلة ويمشي مع نفسه، لا دي ملمح برضه مهم. والحديث طبعا عند البخاري من حديث أنس كان القنوط في المغرب والفجر، وده حسب ما ذكر البخاري وحفظ عليه رحمه الله وقال في المغرب، وده حديث أنا عند البخاري. وكما روي عنه في القنوت في غير الصبح عند قتل أهل بئر معونة في الصلوات كلها. وروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنط وترك القنوت جملة أيضا، ده عند البخاري ومسلم. من حديث أنس قال قام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رحل ودكمان إلى آخره. فقال معونة كما سبق في السيرة. وعند مسلم عندك في الحاشة إذا نزل بالمسلمين النازل ده منطقة الشام عن قتادة عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قنط شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. ثم تركه هنا الإمام النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يتم به أو بنائبه الذي قال بقوله ثم ترك. دي أمر عارض ولا أمر دائم؟
عارض. شفنا
يرفع شعار الإمام، يرفع شعار والإمام أو من يقتدى به أو من أذن له في ذلك، فعندئذ يكون الكلام. يبقى هنا الإمام يقول رحمه الله الشافعي ومن روى مثل حديثي روى أنه قنت عند قتل أهل بئر معونة وبعده ثم ترك القنوت. فأما القنوت في الصبح فمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أهل بئر معونة وبعده، ولم يحفظ عنه أحد تركه. هنا بقى الكلام. فأما القنوت في الصبح فمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أهل بئر معونة وبعده، ولم يحفظ عنه أحد تركه. الذي أعلمه إخواني أنه لا يصح ذلك، لا يصح في الباب شيء. حديث أنس في الباب لا يصح وغيره لا يصح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب شيء. هذا الباب الذي أشار إليه الإمام رحمه الله. فالقنوط في الصبح غير مشروع لذاته أصلا، وإذا وقع من غير حاجة أو نازلة فهو إدخال في الصلاة ما ليس منها. تمام؟ ولأنه معنى حديث أنس اللي هو في الصحيحين ذكر الإمام رحمه الله وعشان اللي في الحجة. وفي ده طبعا حديث ابن عمر والبراء وبريء وغير ذلك من الأحاديث. أما الحديث اللي هو اللي ربما يقصد حديث أنس أنه أسلم لم يترك القنوت في الفجر حتى مات أو حتى فارق الحياة، هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عنه أسلم في الباب شيء لا من حديث أنس ولا غيره. وهنا الإمام ذكر شيئا في نهاية هذا الفصل عن عائشة أيضا، لكن أيضا لم يصح، وإن صح هيكون له حكم آخر في الباب، لكن الذي أحفظه قديما إلى اليوم أنه لم يصح في الباب أو في هذه الجانب، في هذا الجانب عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء أبدا، فالمعول على ما صح في الباب. طيب يقول أخبرنا هو الربيع أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخبرنا الشافعي قال أخبرنا السفيان عن الزهري عن ابن مسير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال اللهم أنزل الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيع والمستضعفين مكة اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليه مساك سنين يوسف. وقال الشافعي فأما ما روى أنس بن مالك من ترك القنوط فالله أعلم ما أراد، فأما الذي أرى بالدلالة فإنه ترك القنوط في أربع صلوات دون الصبح. تمام؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها. فين ده بقى؟ عايزين نشوف، لأن هذا يخالف حديث سعد بن طارق بن أشم الأشجعي طبعا محفوظ وعارفينه. تمام؟ قال قلت لأبي يا أبت إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، حفظناه مشهود حديث صحيح. قال الوسعد ابن طارق ابن أشهم الأشجعي قال قلت لأبي يا أبت إنك صليت خلف رسول الله أدي واحد وخلف أبي بكر اثنين وخلف عمر ثلاثة وخلف عثمان أربعة وخلف علي خمسة النبي والأربعة أفكانوا يقنطون في الفجر. واضح الصورة أنه ده على على الدوام على الدوام، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في كل الفروض منها الصبح على أحياء من أحياء العرب، وخصصت بعض الروايات أهل بئر معونة. أفكانوا يقنطون بالفجر؟ فقال أي بني محدث. يبقى هذا العمل لا يعرف عمن ذكرت لا عن رسول ولا عن الأربعة، عن الخلفاء الأربعة المعنيون عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. واضح الصورة؟ طبعا ده فهنا قول الإمام هذا محتاج بقى نقول فين قول عيش هذا اللي هو يبني عليه الكلام بعد، وبنى عليه هذا الكلام وأشيع عن الشافعي رحمه الله على هذا الكلام. فهذا يعني أنه ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الأربعة في غير النوازل، في غير النوازل بحكم الصبح حكم غيره، إلا إذا جاء النص الموضح فعندئذ ينظر فيه. فالقنوط في الصبح على الدوام، على الدوام طبعا ده عند المالكية في مذهب المالكية ومذهب الشافعية تمام، وأنه وأظن الأوزاعي والثوري أيضا بناء على هذا الكلام بالشفع بس، وإنه ده غير مشروع عند بقية المعتمد بقى عند المالكية وعند الحنابلة وعند الحنفية وغيرها رحمه الله تعالى وإسحاق والثوري وغيرهم كذلك. يبقى إثبات الرواية هي الأصل، فالذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى يحتاج إلى مزيد تحرير، أما الذي أقطع به في حديث أنس هذا لم يثبت بأي حال من الأحوال من كل وجوه. أنس بن مالك إنه حتى فرق الحياة هذا ما يثبت عن أنس، ففي اللي هو المتهمون وفي أصحاب المناكير أظن أبو جعفر الرازي وأبو مسلم بن مالك وغير هؤلاء، فهذا ده لم يثبت. أما كما قالت عائشة فرض الصلاة ركعتين فأقر الصلاة الصبح وزيد في صلاة الحضر تعني ثلاث صلوات دون المغرب، النص وارد إلى هنا تصريع عن عائشة عند مالك وعند البخاري وعند غيرهم. أما الزيادة وترك القنوط في الصلوات سوى الصبح ده أنا محتاج بقى إخوانا حد يبحث في هذه الجزئية ويقول فين هذا الكلام وصح عن عائشة أو لا. اتكلم بقى الإمام في مسألة الناسخ والمنسوخ، فالخنوط في غير الصبح فمباح أنه يخنط أو أن يدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخنط في غير الصبح قبل قتل أهل بئر معونة ولم يخنط بعد قتل أهل بئر معونة في غير الصبح، فدل على أن ذلك دعاء مباح كالدعاء المباح في الصلاة لا ناسخ ولا منسوخ. ده وجهة الإمام رحمه الله، فده محتاج من بعض إخواننا يمشط ويحرر فين كلام عيش هذا للأشر إليه الإمام، نحرره وننظر فيه وفي محل الدلالة التي تعترض ما سبق ذكره من طريق الإمام وما أضفته من طريق سعد بن طارق بن أشم عن أبيه فيما ذكر، فهذا نص صريح واضح المعول عليه في القضاء على المسألة. نقف عند هذا الباب اللي هو الباب 57 باب الطيب للإحرام، ويفرق بين وضع الطيب على الجسد وبين وضع الطيب على اللباس، أو على الرداء أو الإزار، والخلاف في ذلك على أساس مبني. إن شاء الله نرجوه إلى المجلس القادم ونقف عند هذا الحديث. بقية
شيخنا السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حديث هو حديث عائشة فرضة الصلاة ركعتين، هو موجود عند إسحاق بن راوي في المسند.
لحظة يا رجل، أنا ركز معي. أقول لك الحديث صحيح عند مالك وعند البخاري إلى قوله فرضة الصلاة ركعتين فأقرة الصبر وجهة فرصة حرر تعني الصلاة دون المغرب، إلى هنا صحيح.
تمام تمام شيخ.
أنا عايز الزيادة اللي هو احتاج جبال الإمام وطرق
وطرق
الصوت دي فين؟
تمام شيخ، وضحت
وضحت كده، ما تعجلش عم أنا.
لا يا شيخ أنا ما فهمش أصلا حضرتك، معلش.
معاذ عزة على صفحة المراهوي المسلم من طرف
المخالب. شيخ محمد نزخ عليك هو أنت ما تتعجلش.
لا يا شيخ أنا ما فهمش أصلا حضرتك والله.
لا يبقى ما تتكلمت قبل ما تفهم.
ماشي حاضر
واضح
هذا شيخ
بس الله يصلح حالك. ماشي الله، السلام عليكم.